الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام العلامة المقدسي رحمه الله، ونحن في المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة الثالثة المباركة مغرب السبت الثالث من شهر الله المحرم عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
قوله رحمه الله: باب في المذي وغيره. المذي هو ماء أبيض لزج ليس له رائحة كريهة، يخرج عند الشهوة، يخرج عند الشهوة الكثيرة، وهو كثير عند أصحاب الشهوة الفائقة وعند المحبين كما ذكره بعضهم. وهذا المذي هو أحد ما يخرج من الرجل والمرأة. والمني كما مر معنا كما سيأتي معنا، المني طاهر على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. وأما المذي فحكى بعضهم الإجماع على نجاسته، ولكن فيه نظر، فقد ذكر كما قال ابن قدامة بعض الفقهاء أن المذي كالمني ليس بنجس، وأنه لا يتولد من مكان النجاسة. وعلى كل حال، فإن هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يدل على أهمية غسل المذاكير عند خروج المني والوضوء. وأما هل هو نجس أو لا، فليس في الحديث ما يدل على ذلك. قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير الإمذاء. مذاء وصف بمعنى كثير الإمذاء. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. وفي بعض الروايات أنه كلف آخرا فسأله، وفي بعض الروايات أنه هو الذي سأل، وليس هناك تعارض بين هذه الروايات الثلاث. فإنه أمر رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يقتنع، ثم أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه حاك في نفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ويغسل ذكره من باب الاستنجاء، وبهذه اللفظة استدل جمهور الفقهاء على أن المذي نجس، ولكن في ذلك نظر، لأنه جاء في بعض الروايات: وانضح فرجك. ولو كان نجسا لما اكتفى بالنضح. ولو قلنا بأن المذي نجس للزم من ذلك أن كل من يأتي أهله ويمذي قبل ذلك أنه يأتي أهله على، وقد سبق ذلك النجاسة. وهذا فيه من المشقة أيضا ما يعلمه الناس. وعلى كل حال، فإن غسل الذكر من باب الاستنجاء ومن باب التطيب واضح جلي من هذا الحديث، وكونه يتوضأ لأنه خرج من ذكره شيء أو خرج من القبل شيء، سواء كان بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للمرأة. قال: وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. هذا أمر، والأمر أبلغ من يغسل ذكر وهو الخبر. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وهذا فيه تهوين لو قلنا إنه نجس ففيه تهوين من هذه النجاسة. وعلى كل حال فإن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء إجماعا، فإذا خرج من الرجل أو المرأة المذي فإنه يتوضأ، والاستنجاء كذلك يستنجي. وأما رطوبة المرأة الخارج من فرجها فالصحيح من أقوال أهل العلم أن رطوبة المرأة هذه من الفرج، رطوبة الخارج من الفرج ليست من نواقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يأتي خنزب وهو شيطان الصلاة، خنزب هو شيطان الصلاة كما صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي خنزب إلى الإنسان المصلي يقول له: ترى خرج منك شيء وأنت تتوضأ، أو خرج منك شيء وأنت في الطريق للمسجد، أو خرج منك شيء وأنت في المسجد. لماذا؟ حتى يفوت عليك أمرين عظيمين، حتى يفوت عليك الصف الأول ويفوت عليك تكبيرة الإحرام، وهذا ما يوده إبليس من الإنسان. والشريعة السمحاء المبنية على اليسر وضعت لنا قاعدة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. إذن لا يلتفت إلى الوسوسة، لا يلتفت إلى الوسوسة ولا إلى ما يخيل إليه، لا يلتفت إلى الوسوسة ولا إلى ما يلتفت إليه، لا يلتفت إلى ما يوسوس ولا إلى ما يتخيل، فلا يلتفت، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع بمعنى إلى أن يسمع صوتا، فيحصل اليقين، فيحصل اليقين، سمع الصوت وليس عنده أحد إلا هو فهذا منه، أو يجد ريحا وليس هنا ثم إلا هو إذن هذا منه. ولكن هنا أنبه أنه إذا كان الرجل طبعا وخلقة ليس موسوسا فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أما إذا كان موسوسا ومصابا بداء الوسواس فلا ينصرف حتى لو وجد صوتا أو ريحا، لأنه من الوساوس. فبعدما يتوضأ الموسوس لا يلتفت إلى شيء أبدا حتى لو خرج، حاله كحال المصاب بسلس البول، لا يجوز أن يفتح نفسه باب الشيطان ويروح يجدد ويجدد ويجدد، هذا من مكائد الشيطان. إذن في هذا الحديث من الدلالة أيضا أن خروج الصوت ولو لم يكن معه شيء ناقض من نواقض الوضوء، وأن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بالإجماع، خروج الصوت ولو لم يكن معه ريح، أو خروج الريح ولو لم يكن معه صوت، فإن ذلك من نواقض الوضوء. وعبد الله بن زيد بن عاصم المزني هذا غير الذي رأى الأذان، لا يشتبه عليكم هذا الصحابي بذاك. وفيه من الفوائد العظيمة أن التخيلات لا حكم لها، وأن الوساوس لا أحكام لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها فيها من الفوائد أن النجاسة إذا صابت الإنسان فإنه لا ينتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ يغسل النجاسة فقط. هذه فائدة ينبغي أن ننتبه لها نحن الرجال والنساء، لو أن النجاسة وقعت على جسم أحدنا أو على ثوب أحدنا فإن الوضوء لا ينتقض، نغسل النجاسة الواقعة على البدن أو على الثوب وخلاص نكتفي بهذا. هذه من الفوائد من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الابن الذي هو الذكر، الابن الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني أنه مكتف بلبن أمه لم يأكل الطعام، فإنه إذا ما بال فإن بوله لا يكون نجسا نجاسة مغلظة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النجاسات منقسمة إلى قسمين: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. النجاسة المغلظة كالبول للكبير أو للذي أكل الطعام والغائط، فهذه نجاسة مغلظة، وكدم الحيض والخارج من السبيلين غير المني على قول الجمهور، وغير المذي على قول بعض الفقهاء. أما النجاسة المخففة فالمذي نجاسة مخففة عند بعض الفقهاء القائلين بالنجاسة، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة. النجاسات المخففة يكتفى فيها بالنضح. ما معنى النضح؟ تأخذ الماء في يدك هكذا ثم ترشه على مكان النجاسة، يكفي خلاص، ما هو لازم تغسله ولا لازم تدلكه ولا لازم تحركه، يكفي فيه النضح. وأما النجاسة المغلظة لا بد فيه من ثلاثة أمور، من الحت والحك وإسالة، وهما بمعنى واحد الحت والحك، ومن إسالة الماء، ومن إزالة العين، لا بد من هذا. أما بقاء الأثر فهذا لا يضر، الصحيح من أقوال أهل العلم أن بقاء الأثر لا يضر. تقول إنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم. حنا اليوم لو ولدك، مو ولد الناس، لو ولدك بال في حضنك شو تسوي؟ والله ايش حقه جايب لي الولد، تصرخ على الأم الولد وتقيم القيامة. يا أخي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتك، ماذا فعل؟ دعا بماء فنضحه ولم يغسل. الأمر هين أهون من أنك تصرخ وتصارخ وتغاضب. في هذا الحديث من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس الصبيان في حجره صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هنا سؤال: إذا كان الإبن لم يأكل الطعام ولكنه لا يشرب لبن أمه وإنما يشرب لبن الغنم أو لبن البقر، أو باصطلاحنا الحديث ألبان مجففة، نيدو وما أدري إيش وما أدري إيش وما أدري إيش، هذه الألبان في حكم الأطعمة، هذه الألبان في حكم إيش؟ الأطعمة، لأنها ليست ألبانا طبيعية من الأم، وهذا الحكم خاص بالألبان الطبيعية للأم، بالألبان الطبيعية للأم. وأما الألبان المستنتجة من الحيوانات ومن الأغنام والأبقار فهذه حكمها حكم الطعام، حكمها حكم الطعام. وقد سمى الشارع اللبن طعاما، وهنا مسألة أخرى: ما بال الابن الصغير الذي لم يأكل الطعام بوله مخفف، بينما البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام بولها كبول الكبير؟ لما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله، ثم قال في حديث يغسل بول الجارية ويرش على بول الغلام، قال: لأن بول الأنثى ثخين له رائحة كريهة ولو لم تأكل الطعام، فحال بولها كحال بول الكبير لا فرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
فأتبعه بوله ولم يغسله، حديث عائشة تفسر بحديث أم قيس فنضح ولم يغسل. إذن ما معنى فأتبعه بوله؟ يعني نضحه، يعني نضحه، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، ماذا كان حال هذا الصبي؟ نفسر هذا المجمل بالمبين في حديث أم قيس، قال: بابن لها صغير لم يأكل الطعام. إذن هنا بصبي، هناك لابد أن نقيده بصبي لم يأكل الطعام. من وين قيدنا؟ مو من عند عقولنا، بالحديث الآخر، بحديث أم قيس. فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وهل هذا الصبي هو نفسه ابن أم قيس أو آخر؟ الله أعلم. ولكن الوقائع كانت تتعدد من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم كانوا يأتون بأبنائهم الصغار لكي يحنكهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم بالبركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أولا فيه فوائد كثيرة، منها أن المسجد لا يصلح أن يكون موضعا لقضاء الحاجة ولا للبول، ومن هنا من هذا الباب أيضا لا يصلح أن يكون مكانا للمزبلة، يعني بعض المساجد حتى مسجدنا مع الأسف حاطين فيه درامات الزبالة، هذا لا ينبغي. لو سألنا أحدكم أين مكان الزبالة في المسجد يشير إلى مكان الزبالة، ولا يجوز أن يجمع بين مكان العبادة ومكان الزبالة، ما يجوز، اتفاق الفقهاء على هذا. فما يقوم به بعض الناس من وضع المزابل في المساجد هذا أمر مخالف على الصحيح من أقوال أهل العلم للمقصود من المساجد. فالمساجد ينبغي أن تكون كل مواضعها أماكن للعبادة. أين تضع المزبلة؟ تضع خارج المسجد، عند باب المسجد، عند مواضع المسجد، عند حمامات المسجد. أما في داخل المسجد اجعل جيبك مزبلة، لا تجعل المسجد ولو مربعا صغيرا منه مكانا للزبالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك. ولذلك اتفق العلماء أن المزبلة لا يصلى فيها بخلاف المسجد. فلا ينبغي أن نضع الدرامات في المساجد بحكم أنها أماكن لنضع فيها المزابل أو الأشياء التالفة التي لا نريدها، لا، ننتظر نجعل في جيوبنا حتى نخرج من المسجد ثم نرميها في خارج المسجد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فقد وجد نخامة في المسجد فأخذها حتى ألقاها في خارج المسجد، وفي بعض الروايات فدفنها. فهذا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد زجره الناس، لأن المعلوم عندهم أن المسجد لا يصلح لهذا الفعل، المعلوم عندهم أن المسجد لا يصلح لهذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهاهم؟ لأن الأعرابي كان جاهلا، هذا شيء. والشيء الآخر أنه بدأ يبول، ولو زجروه لربما أصيب بالحصر وأصيب بالمرض. فكون الرجل لا يعلم وكون الضرر يقع عليه لو نهي وزجر، وربما يكون الرجل يرتد عياذا بالله بسبب الزجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه ونهاهم عن زجره وقال: لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأن قطع البول مضر لصحة الإنسان. ومن هنا ينبغي عليك أنت أن لا تقطع بولك لأجل حاجة فلان وفلان، يعني جاك تليفون وانت بالحمام ضروري، ها، ما تقطع بولك وتقوم، هذا يمرضك، هذا يمرضك. تليفون ما هو أهم من صحتك. إذن لا تجرموه، هذه المقصود لا تقطعوا عليه بوله حتى لا يمرض. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. إذن المسجد ليس مكانا لقضاء الحاجة أو البول أو وضع المزابل، وأيضا فيه دلالة أن الصحابة كلهم متفقون أن البول نجس، وإلا لما زجروه. ها، لما زجروه، لما أرادوا أن يزجروه دل على أن هذا البول نجس. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. ولو كان بول الآدمي ليس نجسا لما أمر بذلك. لكن هنا السؤال، فلما قضى بوله، البول مضاف إلى من؟ إلى هذا الرجل الأعرابي. إذن البول مفرد مضاف إليه، والمفرد المضاف إلى الجنس المعين لا يعم. لا يجوز أن يأتي إنسان ويستدل بهذا الحديث أن بول البقر نجس، ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث أن بول الإبل نجس أو أن بول الغنم نجس، لأن الصحيح أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس. يعني لو دخل الغنم إلى بيتك وبال ليس بنجس، تغسله نظافة هذا شيء آخر، لكنه ليس بنجس. لو أن الإنسان أخذ روث الغنم والبقر والإبل وسمد به الأرض جاز. لماذا جاز؟ لأنه ليس بنجس. يجوز تسميد الأرض بروث ما يؤكل لحمه. لو أن الإنسان أخذ روث ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والإبل وطبخ به الطبخ جاز. لماذا يجوز؟ لأنه ليس بنجس. لكن لو أخذ روث ما روث النجس روثا نجسا فأراد أن يطبخ به لا يجوز، كروث الحمار أكرمكم الله ونحو ذلك. فينبغي التفريق في هذه المسائل. فهنا قال فلما قضى بوله، فالحكم خاص ببول الآدمي. فإن قال قائل فما بال بول الآدمي نجسا وبول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، نقول الشارع فرق بينهما، لأن الآدمي ليس لكون الآدمي نجس، وإنما لكون الخارج منه نجس. وأما ما يؤكل لحمه فهو ليس بنجس، ولا ما يخرج منه يكون نجسا، وليس هذا تفضيل له، لأن الله خلقه بهذه الخلقة حتى نأكله وحتى نستفيد من روثها ومن أبوالها فيما يمكن الانتفاع بها. فهذا حكم الله عز وجل. إذن الحديث فلما قضى بوله يعني بول الآدمي، ها؟ إذن بول الآدمي نجس، وبول غير الآدمي من ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه كحال لحمه. فإن كان ما لا يؤكل لحمه نجس، فبوله وروثه نجس، وما ليس بمأكول فإنه لا يكون روثه وبوله نجسا. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه. قوله بذنوب من ماء، الذنوب يعني السطل، باصطلاحنا هنا في الكويت نسميه سطل، سطل ماء. فأخذ سطل ماء وكبه على البول، فدل على أن هذه فائدة لطيفة، دل على أن الإكثار من الطاهر على مكان النجس يطهره. الآن لما أنت تكب السطل من الماء على مكان البول، هل البول يبقى موجودا ولا يذهب كله؟ ها، يبقى موجودا، ما يمكن يذهب، لكنه تلاشى مع كثير الماء فاختفى فلا أثر له. فدل على أن الإكثار من الطاهر على النجس يذهب حكمه، يذهب حكمه. ومثال ذلك لو أن إنسانا عنده ماء، وكان هذا الماء حوضا كبيرا فوق القلتين مثلا، فجاء حمار فبال فيه، حمار من ذوات الأربع مو حمار آدمي يعني، ها، في بعض الناس آدميين لكن مع الأسف ما عنده عقل. طيب لو جاء حمار من ذوات الأربع فبال في الحوض، والحوض كبير من أكثر من القلتين، فإنه لا ينجس، لماذا لا ينجس؟ لأن الماء كثير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. هنا الآن لما صببنا الذنوب على الماء صار الماء أكثر، فإذا أردت أن تشمه أو تنظر إليه لن تجد إلا لون الماء، إلا ريح الماء، والماء ليس له ريح. إذن هذا دليل على أن الإكثار مذهب لأثر النجاسة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاسات تزول بأحد ثلاثة أشياء، النجاسات تزول بأحد ثلاثة أشياء: بذهاب عينها وأثرها، هذا رقم واحد، بذهاب عينها وأثرها، هذا رقم واحد. ثانيا بالشمس، بالشمس لكن بشرط أن يذهب العين والأثر. ثالثا بالريح، بشرط أن يذهب العين والأثر. رابعا بالماء، بشرط أن يذهب بالعين وإن بقي الأثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
هذا الحديث أورده رحمه الله في هذا الباب لبيان أهمية أن الإنسان يتطهر من هذه الأمور التي تدل على نوع من القذارة وإن لم تكن دالة على النجاسة. فالفطرة خمس، أي المقصود بالفطرة خمس أي من الأمور التي فطر الله الخلق عليها أن يعملوها، هذه الأمور الخمسة، فإن هذا أمر فطري. فإذا انتكست الناس في فطرهم وتركوا هذه الأمور فهذا من تغيير فطرة الله، كما قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذا داخل في الفطرة. فالإنسان مثلا في فطرته يحب النظافة، وهذه الأمور من النظافة، الختان. فإن قال قائل: فإن أول من ختن هو إبراهيم عليه السلام، فكيف تكون الختان، كيف يكون الختان من الفطرة؟ فالجواب أن كون إبراهيم عليه السلام هو أول من ختن لا يعني أنه ليس هناك من يختن قبله، وإنما أول من ختن يعني من الأنبياء الذين نعلمهم، الأنبياء الذين جاءنا الخبر هكذا أنه أول من ختن، ولا يدل هذه الأولية على الإطلاق، هذا قول. وقال بعض العلماء رحمهم الله أن الختان من الفطرة أي من الأمور المحبوبة إلى النفس، فينبغي للإنسان أن يفعله، والختان هو إزالة الجلدة الزائدة على رأس حشفة ذكر الرجل وعلى رأس فرج المرأة، ويكون بحيث أنه لو تبول لا يبقى شيء في الجلد، بهذه الطريقة لو تبول لا يبقى في الجلد شيء. أما لو لم يختتن فإن شيئا من البول يبقى في الجلد الذي لم يقطع أو على رأس الختان من الأنثى، فيحتاج إلى النظافة. والاستحداد، الاستحداد المقصود به هو إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة، والعانة هو العظم الناتئ فوق عورة الرجل والمرأة وما بين القبل والدبر من العانة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. الشعر النابت على عظم العظم فوق العورة وما حول القبل والدبر وما بين القبل والدبر من العانة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فينبغي إزالة الشعر الموجود بين القبل والدبر أيضا وما حولهما من باب أولى، وما عليهما من باب أولى. وسمي هذا الفعل استحدادا لأنه إنما يتنظف بالحديد، وطلب النظافة بالحديد، يزال بالموسي. ولكن لو أزاله بالنتف أو أزاله بالدواء أو أزاله بوسائل الحديثة ف فالأمر فيه واسع، لكن بشرط واحد، وهو ألا يطلع على العورات. وبالإجماع يجوز للمرأة أن تزيل لزوجها، وللأمة أن تزيل لسيدها، هذا بالإجماع جائز. أما أن الأجنبية أو الأجنبي يزيل للرجل أو الأجنبية تزيل من المرأة، فهذا بالإجماع محرم لا يجوز. فما نراه اليوم أو ما نسمعه، ما رأيناه لكن نسمع رأيناه رأي العلم، ما نسمعه اليوم من أن النساء يذهبن إلى الأطباء ويعملن إزالة الشعر ويكشفن العورات المغلظة وغير المغلظة، فهذا محرم بالإجماع لا يجوز. لا يجوز بالإجماع أن تكشف المرأة للطبيب بحجة إزالة الشعر، لأن إزالة الشعر ليس ضرورة حتى يباح كشف العورة للطبيب. لو وجدت الضرورة بحيث لا يمكن العلاج إلا عند الطبيب فالعلاج جائز، أما إزالة الشعر فما هو ضرورة. فإن قالت هي إنما أذهب إلى الطبيبة، ومن الذي قال يجوز للطبيبة الأجنبية أن تكشف عورتك لأجل إزالة الشعر؟ من الفقهاء؟ والله تساهل الناس اليوم شيء عجب، شيء غريب، والإعلانات موجودة في الشوارع، في التليفونات، في شو يسمون هذه الجرائد اللي فيها الإعلانات، موجودة فيها إزالة الشعر من الأماكن الحساسة، الدكتور فلان ابن فلان، ما يستحون حتى من الناس. شلون وين الغيرة؟ شلون ترضون أن حريمكم يذهبون لهذول الرجال؟ وين الغيرة يا إخوان؟ الغيرة من الإيمان، الغيرة من الإيمان. ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء كما مر معنا في درس الخميس بعد العشاء، فهذا أمر محرم ونبه عليه حتى نحذر من هذا. إذا كان زوجتك ما تقدر تشيل، أنت شيلها، أخي أمر مباح. أما أن تذهب وتكشف عورتها أمام النساء الأجنبيات أو أمام الرجال، هذا أمر عجب. وقص الشارب، قص الشارب بحيث أن الإنسان كما كان يفعل عمر وغيره يمسك المسواك على طرف شفته ثم يقص الزائد الذي يكون أسفل الشفة أو الذي يكون فوق المسواك فيزيله. هل يجوز للإنسان أن يزيل الشارب بالكلية نتفا أو يهلكه بالموسي؟ فهذا كرهه الإمام مالك وجمع من الفقهاء وسموه مثلة، وليس للرجل أن يزيل شاربه بالكلية فيتشبه بالمرأة، ولكنه ينهك شعره، ينهك شاربه إنهاكا ما في بأس، ينهك شاربه إنهاكا ما في بأس، ويقص شاربه قصا حتى لا يشرب معه، هذا أمر من الفطرة. قال وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني قطعها وقصها، سواء كان أظفار اليدين، أصابع اليدين أو أصابع القدمين. ونتف الإبط، الإبطان الشعر النابت فيهما يجب إزالتهما، والأفضل النتف، وما في حكمه من الإزالة بالشيرة أو بالمستحدثات الجديدة كالشمعة وغيرها وغيرها وغيرها، أو إزالتها حتى لو بالموسي ما يضر، بالشفرة، شفرة الحلاقة، أو بالدواء ما يضر، هذا أمر فيه واسع. في كم مدة يجب الختان؟ الختان يجب إذا بلغ الإنسان، قبل ذلك يندب، فيستحب ختان الصغير، ويجب إذا بلغ عليه أن يذهب ويختتن إذا أبوه ما ختنه. وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فيجب في كل 40 يوما، فيجب في كل 40 يوما، ويندب أو يستحب في كل أسبوع. وبعض الفقهاء يقول إنما ذلك يرجع إلى ظهور الشعر والظفر، لأن بعض الناس قد يكون قليل نبت الشعر والظفر، ربما يمر عليه الشهرين والثلاث لا ينبت له شعر، فحينئذ كيف نوجب عليه الاستحداد أو كيف نوجب عليه نتف الإبط؟ لكن نقول إنه إذا كان الشعر موجودا أو الظفر موجودا فينبغي أن لا يمر 40 إلا ويقلم إظافرة. وأما الموضة اللي خرج فيها النساء اليوم أنهم يطولون أظافرهم تقول كأنها ذيبة أو كأنها نمرة، هذا محرم، ما يجوز. تقول أنا أحافظ على نظافتها، أيضا ما يجوز، لقول أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظفر والشعر 40. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
الجنابة وصف حكمي شرعي، ليس أمرا محسوسا، وإنما هو وصف حكمي متعلق بالآدمي، فهذا حكم خاص بالآدمي، ولا يقال للدابة أو الحيوان أنه على جنابة، إنما هذا حكم خاص بالآدمي، وصف حكمي يتعلق بالآدمي. إذا ما احتلم أو أنزل، إذا ما احتلم أو أنزل أو جامع، إذن هذه الأحوال الثلاثة يحصل بها الجنابة: إما الاحتلام طبعا مع رؤية الماء، وإما الإنزال المني، وإما إدخال الحشفة في قبل أو دبر، حلالا كان أو حراما، فهذه هي موجبات الجنابة. وبعض العلماء يقول إن الموت سبب للجنابة، لكن هذا خطأ، الصواب أن الميت يغسل لا بسبب الجنابة، وإنما إكراما، وإنما إكراما. طيب، والكافر إذا أسلم يغتسل؟ نعم، لأن الكفار لا يغتسلون، فهو يؤمر بالغسل لأجل الإسلام حتى يزال عنه نجاسة الكفر. وهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، يعني استحى أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لمحه، قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إذن يستفاد من هذا الحديث أمورا، يستفاد من هذا الحديث أمور ثلاثة: الأول أن هناك مؤمن طاهر، مؤمن طاهر وهو الذي ليس عليه جنابة، وهو الذي ليس عليه جنابة، وهناك مؤمن ليس بطاهر ولا هو نجس وهو الذي عليه الجنابة، وهناك من ليس بمؤمن ولا مسلم وهو الكافر فهذا نجس، ويحمل عليه قوله تعالى: إنما المشركون نجس. إذن المشرك والكافر نجس، وهذه النجاسة معنوية، هذه النجاسة معنوية. والمسلم إذا خرج منه المني أو جامع فإنه ليس بنجس، ولكنه ليس بطاهر، ليس بطاهر، والذي ليس عليه حدث الأكبر فهو طاهر. فالأحكام ثلاثة، ولذلك الأحكام المتعلقة: الذي عليه الجنابة يجوز له أن يأكل ويشرب، وإن كان الأفضل أن لا يأكل ولا يشرب إلا بعد الوضوء، يخفف الجنابة، وتخفيف الجنابة أمر مندوب مطلوب شرعا، حتى لو أراد الإنسان ينام وهو على جنابة لا بأس، لكن يخفف الجنابة بالوضوء. إذا أراد الإنسان أن يخفف الجنابة فيمكث في المسجد لأنه لا يجد الماء ليغتسل، يتوضأ ويجلس لا بأس، إذا كان مضطرا كابن السبيل. إذن يمكن للإنسان أن يخفف حكم النجاسة بالوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، دل على أن كونه محدثا حدثا أكبر لا يعني أنه نجس، وإنما يزال عنه وصف الطهورية، يزال عنه وصف الطهورية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره
حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
وقالت
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
حديث ميمونة.
قال وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
هذه الأحاديث حديث عائشة وحديث ميمونة هذه الأحاديث وما في معناه فيها بيان وصف الاغتسال وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. والاغتسال الغسل غسلان: غسل يزيل حكم الحدث الأكبر وهذا الغسل المجزي يسميه الفقهاء، وغسل هو على وجه الكمال وهو أن يحافظ الإنسان على غسل كغسل النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل المجزي الذي يزيل حكم الحدث الأكبر هو تعميم الماء بالبدن بأي طريقة كانت. لو أن إنسان كان جنبا فألقى بنفسه في البحر ومضمض واستنشق وخرج مع النية فإنه يعتبر طاهر، خلص انتهت الإشكالية. هذا الغسل المجزي. الغسل المجزي هو ما كان فيه النية وتعميم الماء بالبدن مع المضمضة والاستنشاق، هذا الغسل المجزي عند جمهور الفقهاء رحمهم الله. أما غسل الكمال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يعني أول شيء يأخذ الماء خارج يديه من الإناء، يأخذ ويغسل يديه أولا، وتوضأ وضوءه للصلاة، وكما توضأنا البارحة وهو موجود على الموقع تترون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما توضأنا البارحة نقلا من حديث عبد الله بن زيد وحمران مولى عثمان وحديث عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. إذن يغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه ما كان يغسل قدميه. ثم ماذا يفعل؟ يغتسل. كيف يغتسل؟ يأخذ ماء ويجعل هذا الماء على رأسه ويخلل بيديه شعره، يعني يدخل اليدين إلى أصول منابت الشعر بحيث يصل الماء إلى فروة الرأس، حتى إذا ظن يعني أيقن أنه أروى بشرته. أروى بشرته يعني أنه أوصل الماء حتى ارتوى الجلد من الماء. أفاض عليه الماء 3 مرات، يأخذ الماء بعد ذلك ويجعل الماء يصب صبا على رأسه وعلى ميمنته وعلى ميسرته 3 مرات. إذن هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم: أولا الوضوء، ثم تخليل الرأس بالماء، ثم بعد ذلك تعميم البدن بالماء. وقالت أيضا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا هو الصواب، أن الزوجين إذا اغتسلا معا فإن ذلك لا ينجس الماء. وأما قول من قال من الفقهاء إن الماء إذا اغتسلت المرأة من الماء فإنه لا يجوز للرجل أن يغتسل فهذا فيه نظر. والصواب أن نجاسة المرأة ليست في يدها، فلو اغتسلت هي أولا وبقي شيء من الماء وأنت اغتسلت بعد، أو اغتسلت أنت أولا ثم بقي شيء من الماء وهي اغتسلت، أو اغتسلتما معا، فالباب فيه واسع بدلالة هذا الحديث. وأما في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة عبد الله بن عباس، وقد روى ابن عباس هذا الحديث أيضا من طريقها، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضع وضوء يعني وضع الماء الذي يتوضأ به لأجل الجنابة. فالوضوء بالفتح الماء، والوضوء بالضم الفعل، مثل الغسل والغسل. قال فأكفى بيمينه على يساره، أخذ الماء بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة هكذا، هذا يدخل يده في الإناء فيغسلها. ولم تذكر غسل اليدين أولا خارج الإناء كما ذكرت أم المؤمنين عائشة، فلعل لم يكن في يديه شيء لذلك أدخل يمينه مباشرة إلى الإناء فصار يغسل مرتين أو ثلاثا. ثم غسل فرجه، أخذ الماء وصبه على فرجه فغسل، هذا نسميه حنا بالاستنجاء، سميه بالاستنجاء. ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، والمقصود بضرب اليد ضرب اليسار، يضرب يده اليسار بالأرض حتى إذا ظن أن شيء من التراب علق بيده استخدمه كالصابون يغسل به يديه. قال ثم ضرب يده بالأرض والحائط مرتين أو ثلاثا، يعني صار فيه التراب ثم أزال التراب خلاص، الآن تيقن أنه لم يعلق بيديه شيء من آثار الجنابة، لا مذي ولا ما يكون من المرأة من السوائل ولا غير ذلك. قال ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، إذن هذا توضأ وضوء الصلاة. ثم فاض على رأسه الماء، ولم تذكر التخليل كما ذكرت عائشة، ويجمع بين هذا وذاك. ثم غسل جسده، إذن أولا يخلل الرأس ثم يفيض على رأس الماء ثم يفيض على سائر بدنه ويبدأ باليمين، ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها، فيه دلالة على جواز أن لا يتنشف الإنسان لا سيما في الحر الشديد الذي يريد معه التبرد، لكن لو أخذ الخرقة وتنشف بها جائز، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعد لرسول الله خرقة يتنشف بها. قال فجعل ينفض الماء بيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الوضوء يخفف حكم الجنابة فيجوز معه النوم. نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة كالرجل، إذا رأت الماء واحتلمت فعليها الجنابة، وفيها دلالة على أن المرأة تحتلم كالرجل. وإن كانت أم سلمة رضي الله عنها قالت لأم سليم ويحك فضحت النساء، الناس ما كانوا يعرفون هذا الشيء وإنما علموا ذلك من أم سليم، ففيه دلالة على أن المرأة إذا احتلمت حكمها حكم الرجال، لكن إذا رأت الماء، يعني أنت الآن نمت ولما صحيت تتذكر أنك احتلمت وأنت نائم، لكن شفت السروال الله يكرمكم ما لقيت فيه أثر المني ولا ريح المني، فلا يجب أن تغتسل. وهكذا المرأة، وهكذا المرأة، متى يجب الغسل من الاحتلام؟ إذا تيقن، إذا تيقن ورأينا أثر المني. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بوقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
هذا الحديث فيه دلالة وله شواهد كثيرة عن الصحابة أن المني ليس بنجس. كنت أغسل الجنابة، المقصود به المني، يعني أثر الجنابة اللي هو المني، كنت أغسل الجنابة يعني المني، أثر الجنابة الذي هو المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، دل على أنه لا يلزم أن الإنسان إذا وقع المني على ثوبه أنه يغير ثوبه، ما يلزم، يمكن تغسله وتروح تصلي فيه والماء لم ينشف بعد. وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، ما في ماء ولا شيء إنما مجرد فرك فيذهب أثره فخلق يكفي، دل على أن المني ليس بنجس، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية. نعم. نقبل بعد الأذان. استغفر الله الذي لا إله إلا
الله. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
والصلاة القائمة محمد وسلم. بالنسبة للمني وبالنسبة لنجاسته لو كان نجسا مع شدة حاجة الناس إلى العلم به لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ولو قولا مرة واحدة أو فعلا يدل على أنه إنما غسل ذلك لأنه نجس. ولما لم يأتي ذلك لا فعلا ولا قولا دلنا ذلك على أنه ليس بنجس، وهذا من أحسن ما يستدل به لقول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل.
هذا الحديث فيه دلالة على أن مجرد الإيلاج موجب للغسل، مجرد الإيلاج موجب للغسل. فإذا ما دخل حشفة الرجل وهو رأس ذكره إلى الفرج سواء فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. ولذلك هذا الحديث وحديث عائشة وغيرها فيها التنصيص على هذا الحكم. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل. وفي رواية عائشة إذا التقى الختان الختان وجب الغسل، خلاص بغض النظر الآن حصل إنزال أو لم يحصل. وقد كان في أول الإسلام لا يجب الغسل من الجنابة حتى يحصل إنزال المني، لكن نسخ ذلك وأرشدنا إلى ذلك صنيع الإمام البخاري وصنيع الإمام مسلم رحمهم الله في صحيحيهما. إذن من موجبات الغسل، نعيد مرة أخرى، إنزال المني أو الاحتلام كما في حديث أم سليم أو الإيلاج، أو الإيلاج. هذه موجبات الغسل بالنسبة للرجل والمرأة مشترك، والمرأة بعد ذلك أيضا من موجبات الغسل عليها الحيض أو النفاس، وكذلك الموت، وكذلك الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله ابن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية.
هذا الحديث فيه دلالة على أن أبو جعفر وهو أبو جعفر الباقر ومحمد بن علي وهو الصادق كان لهم صلات مع الصحابة، فجاء أبو جعفر الباقر ومحمد بن علي جاء إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن وسألوه عن الغسل، يعني عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يكفيك الصاع. الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، هذا المد أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتد، يعني أربعة مقادير من هذه أو ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربعة علب ماء مثل هذا أو ثلاثة، تأملوا معي. فقال رجل ما يكفيني، أنا عندي شعر وهذا شو يسوي، هذا بس يبلل جسمي يعني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. إذن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا وخيرا منك، حرصا على الاغتسال من الجنابة، فلا يجي أحد يقول لا ما يصير، لا يصير نص. قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، وإذن فيه دلالة على أهمية الاقتصاد في الماء في حال الغسل من الجنابة. الله يرحمنا وإياكم وتجاوز عنا وإياكم، نفتح الحنفية لآخر حد، يمكن لو على كيفنا نفتح بايب 20 إنش. سبحان الله العظيم، ما ندري كيف تعودنا على هذا السرف وهذا البزخ وهذا التبذير. وربما ذكرت لبعضكم أني رأيت مرة أن رجلا ما أدري هو ملك ولا إيش يسألني يقول أنت تفتح الحنفية لما توضأ لآخر شيء، إيش نسمي هذا، نسميه إسراف ولا تبذير، كيف نحاسبك عليها؟ والله خفت أيها الأخوة، ما عرفت كيف أجاوب، كيف نجاوب الآن؟ نفتح الحنفية لآخر شيء، نسمع خيرين الماء ماذا نفعل؟ قالوا في الوضوء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
التيمم لغة معناه القصد، وفي اصطلاح الشرع قصد الطهور الطاهر لأجل رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، قصد الطهور الطيب الطاهر بقصد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر. فالتيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل. إذا لم يستطع الإنسان يتوضأ فيتيمم، إذا لم يستطع الإنسان يغتسل يتيمم. طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع يتيمم لكن يستطيع أن يغتسل يتوضأ، فيتيمم لأجل الجنابة ويتوضأ لأجل الحدث الأصغر. هذا واضح؟ قال عمران بن حسين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، يعني الناس صلوا وهو ما دخل في الجماعة، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، ليش صلينا ما صليت معنا؟ قال يا رسول الله صابتني الجنابة ولا ماء، ما عندنا ماء، كيف أغتسل؟ فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد هو كل ما على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو رملا أو غبارا، هذا يسمى صعيدا. الصعيد المقصود به ما على وجه الأرض، ما صعد على وجه الأرض من جنسه وهو التراب أو الرمل أو الغبار، فإنه يكفيك. طيب لو كان صبخة، طيب الصبخة من جنس الأرض ما فيه إشكال، الصبخة من جنس الأرض ما فيه إشكال. طيب لو كانت تربة صخرية مثل ما يسمى بالفخار ما يضر لأنه من جنس الأرض، وهذا فيه دلالة على أن التيمم بدل عن الغسل أيضا. نعم،
قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
حديث عمار بن ياسر فيه الدلالة على أن الجنابة أو الرجل الذي أصابته الجنابة أنه يتيمم إذا لم يجد الماء، وفيه قصة ذكرها لعمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما تمرغ. التمرغ معناه أنه تجرد من الثياب ثم صار يلف نفسه وجسمه على التراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أخذ يديه وضربهما على الأرض هكذا، يقول كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني مسح الشمال على اليمين ومسح اليمين على الشمال، ثم ظاهر الكفين على وجهه. طيب، هنا يأتي السؤال: إلى أين يمسح؟ بعض الفقهاء يقول يمسح اليدين الشمال على اليمين، الشمال على اليمين يمسح فقط إلى الكفين، الكفين فقط إلى الرسغ، ولا يوصلهما إلى المرفق. في بعض الأحاديث ذكر المرفق. على كل حال، لو مسح بالتراب على يديه فقط الكفان يكفي، ثم وجهه يكفي، ولو مسح الكفين مع إلى المرفق أيضا فإن ذلك يجوز ولا ينكر. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة.
نذكر كيفية التيمم بالماء بالتراب. إذا عدم الماء تضرب بيديك هكذا الأرض، ثم تنفض ما علق بيديك من التراب الكثير، ثم تمسح الشمال على اليمين هكذا واليمين على الشمال هكذا، ثم تضرب مرة أخرى، لأن جاءت في بعض الروايات ضربة للوجه وضربة لليدين، ثم تضرب ضربة أخرى، ثم تنفض التراب المعلق، ثم تمسح به وجهك هكذا، فأنت طاهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر إذا نويت. ثم إذا وجدت الماء تغتسل، وإذا وجدت الماء تتوضأ. دل على أن من نواقض التيمم وجود الماء، وحديث جابر فيه دلالة على أن التيمم من خصائص هذه الأمة المرحومة. التيمم من خصائص هذه الأمة، أينما ذهب الإنسان فإن الأرض له مسجد وله طهور. لا يلزم أنه ما تصلي إلا في المسجد، ممكن أي مكان تصلي فيه، حتى لو ذهبت إلى لندن وأمريكا وبريطانيا واليابان والصين ما في مسجد تصلي، ما لك علاقة. ما يلزم، ما هو مثل بعض الأديان العبادات عندهم ما تصح إلا في الكنائس والبياع. نعم، نكتفي. طيب، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.